الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو لعدم الوثوق بالغرب والوعود الأمريكية، مؤكدا ضرورة الاعتماد على القدرات الذاتية لتطوير البلاد. أكثر من 70 شخصية أجنبية ستشارك في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني المنتخب. بدأ أكبر عملية عسكرية ضد فلول داعش في جنوب وغرب كركوك من 4 محاور. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد الخامنئي لعدم الوثوق بالغرب والوعود الأمريكية، وأكد ضرورة الاعتماد على القدرات الذاتية لتطوير البلاد. ولدى استقباله اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية حسن روحاني وأعضاء مجلس الوزراء، دعا قائد الثورة الحكومة المقبلة إلى استخلاص الدروس من تجارب الحكومة الحالية، لافتا إلى أن الأمريكيين يتعاملون بخبث ويعدون برفع الحظر بالكلام فقط، لكنهم لم ولن يرفعوا الحظر. وقال السيد الخامنئي أن الغرب لا يقدم لنا المساعدة ويتربص دائما لتوجيه الضربات متى ما سنحت له الفرصة، محذرا من أن التعويل على الاتفاق مع الغرب أو المحادثات معه ومع أمريكا سيحول دون المضي قدما، لأنهم أعداء ولا يقدمون المساعدة. صرح عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي رضا سليمي بأنه لغاية الآن أعلنت أكثر من 70 شخصية أجنبية استعدادها للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، لافتا إلى أن العدد يتزايد بسرعة. وقال سليمي في تصريح أن حضور هذا العدد في مراسم أداء اليمين بأنه منقطع النظير، موضحا بأن مراسم أداء اليمين ستجري في الساعة 5 عصرا بالتوقيت المحلي من يوم الخميس 5 أغسطس القادم في مبنى مجلس الشورى الإسلامي بالعاصمة طهران. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن أساليب الحروب تغيرت بالعصر الحالي وتحولت إلى حروب بمجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية. جاء ذلك خلال تصريحات لقاليباف لدى لقائه في دمشق أعضاء السفارة الإيرانية، أشار فيها إلى القوة العسكرية والأمنية الإيرانية المؤثرة على امتداد 2000 كيلومتر من حدود البلاد، معتبرا هذه القدرات عوامل وسعت خطاب الثورة الإسلامية. وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أهمية استغلال الإمكانات الاقتصادية الكبيرة الموجودة من خلال خطط وبرامج جادة وإشراك المواطنين والقطاع الخاص بالإنتاج. شرعت القوات العراقية بأكبر عملية عسكرية ضد فلول عصابات داعش الإرهابية جنوب وغرب محافظة كركوك من 4 محاور. أفادت مصادر عسكرية أن الهدف من العملية تمشيط حدود مناطق الرياض والحويجة وداقوق، مشيرة إلى سعي الوحدات إلى الوصول لعمق المناطق التي يتم استهدافها من قبل الدواعش. ومن المقرر أن تستمر هذه المهام 10 أيام بمشاركة عدة ألوية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في كركوك. وكانت القوات العراقية قد اعتقلت إرهابيا من أبرز القياديين في تنظيم داعش بعملية أمنية استباقية أثناء تواجده قرب الشريط الحدودي مع سوريا غربي محافظة الأنبار. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوات الأمريكية ستغادر الأراضي العراقية نهاية العام الجاري. وفي تصريحات صحفية له أوضح الكاظمي أن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ناجم عن مرحلة طويلة قامت بها الحكومة، معتبرا إياه خطوة لتحديد مستقبل العلاقات بين البلدين وفق تعبيره. ولفت الكاظمي إلى أن هذا الحوار نجح بتوحيد مواقف القوى السياسية في البلاد، مشيرا إلى قدرات قوات الأمن العراقية على حماية البلاد. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن بلاده ستنهي بحلول نهاية العام مهمتها القتالية في العراق. ميدانيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على إرهابي فجر عجلة مفخخة في مدينة الصدر منتصف نيسان الماضي. وذكر بيان للخلية أن هذه العملية النوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة المستمرة وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة للغاية وبإشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية إلقاء القبض على إرهابي فجر عجلة مفخخة في منطقة الحبيبية بمدينة الصدر منتصف نيسان الماضي. الانفجار الذي راح ضحيته عددا من المواطنين الأبرياء، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، هي قضاء أبو غريب وقضاء التاجي شمالي بغداد ومنطقة الدسيم شرقيها. إلى ذلك أعلن مصدر أمني في قيادة الحشد الشعبي لقضاء القائم بمحافظة الأنبار عن اعتقال أبرز إرهابيي داعش بعملية أمنية استباقية، والمعتقل مسؤول عن عمليات استهداف القوات الأمنية والمدنيين فضلا عن ارتكابه عمليات خطف وتفجير منازل، ويصنف المعتقل ضمن الرعيل الأول للعصابات الإرهابية. على صعيد متصل، شرع جهاز مكافحة الإرهاب بعملية تطهير أقصى المنطقة الحدودية في قضاء الرطبة، وذلك للمرة الأولى لمطاردة عناصر داعش الإرهابي في المناطق الصحراوية التابعة للرطبة وتأمين المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأعلنت مديرية شرطة محافظة الأنبار القبض على إرهابي حاول زراعة عبوة ناسفة وتفجيرها على قوات الأمن والسكان المدنيين في مدينة الفلوجة. على صعيد ثان، هاجم مسلحون مجهولون في وقت مبكر اليوم الأربعاء عائلة الرباع العراقي محمد شمس الدين أحد أبطال لعبة كمال الأجسام، وأصابوا زوجته وابنته بمحافظة كركوك. على صعيد آخر، وصل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاني إلى العاصمة العراقية بغداد يبحث فيها مع عدد من القوى السياسية والحكومة العراقية الاتفاق العراقي الأمريكي الأخير الذي تم بين الكاظمي وبايدن بخصوص الانسحاب الأمريكي الكلي من العراق. وقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن العلاقة بين العراق وأمريكا ستتحول إلى مرحلة جديدة، مؤكدا أن القوات الأمنية قادرة على حماية الأراضي العراقية. وانتقدت الفصائل الجهادية المقاومة في العراق ما ترشح عن المفاوضات، مؤكدة أنه لم يتطرق لأي انسحاب وإنما تبديل وصف للقوات القتالية، ما يعني أن القوات الأمريكية باقية ولن تنسحب. وقال القيادي في الحشد الشعبي أبو ضياء الصغير أن أمريكا لا تولي أي أهمية إلى عهودها ومواثيقها واتفاقياتها التي أبرمتها مع العراق سواء الأمنية أو غيرها، ولو احترمت العراق لما اعتدت على مقرات ومعسكرات عراقية للجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وآخرها الاعتداء على معسكر الديوك في النجف الأشرف. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
اقتحم مستوطنون صهاينة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وقاموا بجولات استفزازية في باحاته. كما شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة، أسفرت عن اعتقال 18 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم لجهة مجهولة. واندلعت اشتباكات عنيفة بين أهالي مخيم جنين والجنود الصهاينة بعد اقتحامهم المخيم. وفي نابلس استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في بلدة بيتا خلال المواجهات اليومية لأهالي البلدة مع الصهاينة. إلى ذلك، واصل الصهاينة حصارهم على غزة بفرض قيود على 70% من واردات القطاع. تجددت المعارك عند الجبهة الغربية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب اليمنية بعد توقفها بسبب موجة أمطار غزيرة شهدتها البلاد. وأفادت مصادر إعلامية أن مواجهات عنيفة دارت بمنطقة دشن الخشب شمال غرب المدينة، مشيرة إلى تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية إلى مناطق واسعة وتحرير مديريتي ناطع والنعمان شرق البيضاء والسيطرة على عقبات مالح الاستراتيجية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربي. يكون معنا ورافقنا. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 5:18 حديقة الأطفال، 5 دقائق لسلامتك عند 5:53. قسم الأخبار في الساعة 6 تماما يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أما تأتيكم قمم في الأدب العالمي عند 6:10. نحو الآفاق العالية في الساعة 6:27 عند 6:36 من الواقع. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 7 تماما عند 7:15 أنتم وطبيب الأسرة. قسم الأخبار عند 8 تماما يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. تأتيكم أبحاث في رسالة الحقوق عند 8:13. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 8:32. تأتيكم معارج النور عند 8:40 في الساعة 8:53 نسائم الرحمة. تقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9 تماما. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش.
وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الحلوة والقصة الجميلة،
برنامج حديقة الأطفال.
بكم يا أصدقائنا من جديد، ونلتقيكم في برنامجكم حديقة الأطفال،
حيث هيئنا لكم فقرات جميلة سوف تنال رضاكم إن شاء الله.
أولى الفقرات لهذه الحلقة أيها الأصدقاء ستكون مع قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نحكي لكم عن موضوع مهم جدا، هل تعرفون ما هو؟
هناك البعض من الأصدقاء لا يحب أن يكون مع الآخرين، ولا يحب أن يشارك الآخرين في كل شيء، لذلك يبقى وحيدا ومعزولا.
إذن يا أصدقاء قصتنا حول أولئك الأشخاص.
نعم. أما في الفقرة التالية فقد هيأت لكم صديقتكم توتا معلومة جميلة ومفيدة.
وفي الفقرة الأخيرة يا أصدقاء سوف نكون على موعد مع فقرة أخبار الأصحاب وقصة جديدة من قصص الأصدقاء.
نعم يا أحبائنا، نتمنى لكم متابعة شيقة ومفيدة وممتعة مع مواد وفقرات البرنامج، وسوف نبدأ سوية في الاستماع إلى قصة اليوم.
إذن هيا بنا نتابع أحداث القصة، لكن بعد هذا الفاصل.
وقف كتكوت من بعيد يراقب بعض أصدقائه وهم يلعبون، كان يشاهد المنظر فقط ولم يفكر أن يقترب من هؤلاء الأصدقاء لكي يلعب معهم.
لأن كتكوتا يا أصدقائي الحلوين منذ كان صغيرا كان يحب أن يكون وحيدا وأن لا يشارك الآخرين لا في اللعب ولا في العمل، حتى لو دعاه أحد من الأصدقاء للمشاركة معهم فكان يرفض ويبتعد عنهم. تعالوا معنا يا أحبائنا نتابع قصة اليوم.
حاول أن لا تتعجل يا أرنوب.
أنا دائما على عجلة أم أنت دائما بطيئة؟ سلحفة
سلحفة دائما بطيئة، لذلك سوف أبحث عن صديق آخر ألعب معه.
أنا أفهمك، أنا أبحث عن صديق آخر يلعب معك.
لا تتعجل
صحيح، أنت حرة يا بطة، يمكنك فعلا أن تبحثي عن صديق آخر.
لو أجد ذلك الصديق فسوف أترك اللعب معكم.
هل تريدين مساعدة لكي تجد الصديق الذي سيلعب معك؟
أتريدين
أن أساعدك؟
فعلا لو كنت بحاجة إلى المساعدة فأنا أيضا مستعدة للبحث عن صديق لك يلعب معك.
سوف أبحث عن الصديق الملائم لي، انتظروني. كتكوت، أنت يا كتكوت ممكن أن تأتي إلى هنا؟
يا للسخرية، تطلب من كتكوت أن يأتي ليلعب معها.
فعلا إنها للسخرية، تريد بطة أن تلعب مع كتكوت الذي لا يحب أن يلعب مع أي أحد.
كتكوت طيب القلب وأفضل منكما، لكن المسكين قدمه مكسورة ولذلك لا يستطيع أن يشاركنا في اللعب دائما.
لماذا تنادين عليه إذا؟
أريد أن أتكلم معه فقط، فهو صديق وفي ومخلص وليس شرطا أن يشاركني في اللعب.
إذن نادي عليه، نادي على صديقك المخلص كتكوت.
نادي على صديقك الوفي الوحيد.
يا كتكوت، يا كتكوت أرجوك تعال إلى هنا.
لا تجد زوياتي حتى لو ناديت عليه ألف مرة.
سوف أذهب بنفسي
إليه. اذهبي ربما يلعب معك.
وهكذا يا أصدقاء ذهبت بطة إلى كتكوت حتى تتكلم معه ليلعب معها. لكن يا أصدقاء، هل استطاعت بطة أن تقنع كتكوتا أن يلعب معها؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل.
ماذا تريدين؟
أريد أن نلعب معا.
وأنا لا أريد أن ألعب مع أحد.
ولكن يا كتكوت،
قلت لا أحب أن ألعب مع أحد.
لماذا لا تحب أن تلعب معي؟
قلت لك لا أحب أن ألعب.
على كل حال الأمر يعود إليك، كنت أتمنى أن نلعب معا.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
نعم يا أحبائي، ولما رفض كتكوت أن يلعب مع بطة ورحل وتركها لوحدها، عادت بطة إلى أرنوب وسلحوفة. ولما وصلت ضحك أرنوب وقال لها:
كنت لدي منذ البداية يا بطة إنه لا يحب أن يكون مع أي أحد ولا يسمح لأحد أن يلعب معه أيضا.
هيا لعبنا، هيا وهل ستلعبين معنا يا بطل؟ لا
ستلعب معنا.
نعم نعم سوف نلعب سويا.
وهكذا يا حبايب الحلوين راح الثلاثة سلحوفة وأرنوب وبطة يلعبون سويا، بينما ذهب كتكوت لوحده يتجول في الغابة. وفي الطريق وهو يمشي لوحده، شاهد كتكوت مجموعة من النمل وقد انشغلوا بعملهم فرحين بما يقومون به. وفجأة وهو يراقبهم سقط غصن صغير على مجموعة من تلك النمل، فبدأ النمل يصرخ ويصرخ ويطلب من يساعده.
ولكن يا أصدقائي، رغم أن النمل كان بحاجة إلى المساعدة، لكن كتكوتا لم يساعد النمل المسكين. ولما شاهدته مجموعة النمل فرحوا كثيرا، وكانوا يظنون أن كتكوتا سوف يحمل بمنقاره الغصن الذي سقط عليهم، لكن كتكوتا لم يهتم بهم أبدا وبدأ يبتعد ويبتعد ويبتعد حتى اختفى عن الأنظار.
تعالوا يا أحبائنا لنتابع ما جرى لكتكوت معا.
يا لها من حبوب لذيذة، لقد كنت جائعا كثيرا. الحمد لله وجدت هذه السلة، سوف أكل منها ما يكفي وأخبئ الباقي تحت الشجرة ولا أقول لأحد أبدا. ويش 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 ويش.
نعم يا أصدقائي، عندما كان كتكوت يأكل من السلة سقطت عليه شبكة كبيرة وحصرته داخلها، وأخذ كتكوت في تلك اللحظة يصرخ ويصرخ ويطلب المساعدة.
ويت 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 ويت، أرجوكم أرجوكم ساعدوني، فليقذني أحد، أرجوكم ساعدوني.
شاهده أحد العصافير وقرر أن يخبر البطة ليأتوا ويساعدوا كتكوت وينقذه من شبكة الصياد.
نعم نعم يا أصدقائنا الحلوين، ولما علمت بطة بذلك ذهبت بسرعة إلى أرنوب وسلحوفة وطلبت منهم المساعدة.
كوانك كوانك كوانك.
أرجوك يا سلحفة، أرجوك يا سلحفة، أرجوك.
ماذا بك يا بطة؟
ماذا بك يا بطة؟
في حاجة إلى المساعدة.
ماذا يحتاج إلى المساعدة؟
نعم يا أرنوب، نعم، هيا نساعد كتكوت.
هيا يا سلحفة، هيا
اذهبي أنت وقدمي له المساعدة.
كواك كواك، أرجوكما لا تكونا قاسيين، فكتكوت مسكين وهو لا يستطيع الحركة مثلنا.
أرجوكما. هذا صحيح ما تقولين. هيا إذا أذهب
إليك.
هيا بنا يا سلحفاة. لا يا أرنوب، علينا أن نذهب. أنا ذاهب.
حسنا اللحمة لحمة صفر.
ماذا يا
يا أصدقاء، ذهب أرنوب مع بطة وسلحوفة لكي يقدموا المساعدة لكتكوت. وبعد أن تحرر كتكوت من المصيدة قبل أن يأتي الصياد، قال أرنوب لكتكوت:
يا كتكوت، أنت محبوب جدا.
شكرا لكم.
أنت تعرف هذا؟
أعرف ذلك، أعرف.
كواك، لقد كنت بعيدا عنا ولا تلعب معنا، وكنت تحب أن تكون وحيدا ولن تكن تساعد أحدا أبدا.
يا بطة، لكنت الآن يا كتكوت داخل المصيدة.
نعم أحبكم جميعا، وسوف أكون معكم دائما ولا أترككم أبدا. أنتم أصدقائي وأنا أحبكم كثيرا.
ستلعب معنا بعد هذا؟
المشاركة في الأعمال والتواجد مع الآخرين ضروري جدا، فهو ينفع في تقوية العلاقات وتقوية الشخصية. ولو وقع شخص ما في مشكلة في يوم من الأيام، فيمكن للأصدقاء أن يساعدوا في حلها.
نعم يا أصدقاء، إذن نسعى دائما أن نكون يدا واحدة وأن نساعد بعضنا البعض في جميع المشاكل.
ومرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
Thank you.
وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذا سنعرف منها
إني أسمع صوتها. إنها قد أتت
صديقتنا العصفورة توتا.
توتا أهلا بك.
هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا
جديدة وجميلة سوف تنال رضاكم إن شاء الله. في يوم من الأيام يا أصدقائي، وبينما كنت عائدة إلى وشي ليلا، شاهدت صديقي الخفاش وهو يتجول سريعا من مكان إلى مكان. كان يطير وكأنه يرى بوضوح. كان المكان مظلما جدا. تعجبت من حركته السريعة وعدم ارتطامه بأي شجرة أو غصن أو أي شيء آخر. لذلك يا أصدقاء قررت أن أطير خلفه وأكلمه. فقلت له:
دك 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 دك. يا خفاش
كيف حالك؟ توقف الخفاش قليلا وقال:
أهلا يا طوطة، كيف حالك؟ تفضلي، ماذا تريدين؟
قلت له: كيف تتجول بهذه السرعة في هذا المكان المظلم؟ ضحك الخفاش وقال:
مستمعين الأعزاء، نستمع إلى كلمة السيد عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله اليمنية، وذلك بمناسبة يوم الولاية الذي يصادف عيد الغدير الأغر. فإلى هناك:
كان الحضور كبيرا، توافد المسلمون للحج من مختلف المناطق التي قد دخلت في الإسلام على نحو غير مسبوق، وبلغ عدد الحجيج حسب التقريب في بعض الروايات بما يقارب 120,000 من الحجاج، وهذا كان عددا كبيرا مقارنة بأعداد السكان آنذاك في إطار المناطق التي قد دخلت في الإسلام، حتى أنه قد يصل إلى نسبة مئوية ضخمة، نسبة كبيرة من المسلمين من الذين استطاعوا أن يحجوا وحضروا في ذلك العام. والرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حضر الحج وأقام شعائر الحج بالمسلمين، ثم قدم لهم كثيرا من التعليمات وأشرف على عملية الحج وإقامة الحج في ذلك العام وفق الطريقة الإسلامية المتكاملة، بحيث يكون لهذه الفريضة أثرها ودورها المهم على كل المستويات التربوية والثقافية والفكرية، ولتعزيز الروابط بين أبناء الأمة، وحسب أهداف ومقاصد الحج التي كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يؤديها بالوفاء والتمام والكمال. ولكن يتضح ويتجلى أن المسألة لم تنتهي عند ذلك المستوى، لم تنتهي باكتمال أداء فريضة الحج. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد اكتمال الحج تحرك ومعه بقية الحجيج إلى أن وصل إلى منطقة قريبة من مكة، لا تزال أقرب إلى مكة منها إلى المدينة، وهي قبل أن يتفرق الحجيج إلى مختلف بلدانهم. هذه المنطقة هي عبارة عن واد يسمى خما ويدعى بخم. هذا الوادي لا يزال أقرب إلى مكة منه إلى المدينة، وفي هذا الوادي لا يزال كل الحجاج الذين حجوا في تلك السنة لا يزال كلهم أو أكثرهم موجودين مع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. لما وصل النبي إلى هذا الموضع نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية المباركة تتميز بأنها بهذه اللهجة بهذا المضمون الساخن القوي الذي يعبر عن موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الحساسية، له هاتين الميزتين أنه في غاية الأهمية وفي غاية الحساسية. قوله سبحانه وتعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعبر عن الأهمية القصوى لهذا الموضوع. وقوله جل شأنه: والله يعصمك من الناس، يعبر عن الحساسية البالغة لهذا الموضوع. وهذه مسألة واضحة بأدنى تأمل واضحة وجلية. هذا الموضوع له علاقة بحيوية واستمرارية وفاعلية الرسالة الإلهية في كل مضامينها، في كل مواضعها، في كل مبادئها، في كل قيمها، في كل أخلاقها، أن تبقى مستمرة بفاعليتها وأثرها في الحياة، أن تبقى مستمرة بكمالها ونقائها وصفائها دون أن تتلوث بالتزييف والتحريف، ولتكتمل في أثرها في واقع الحياة وفي الناس أنفسهم. إذن هو موضوع في غاية الأهمية. عندما نزلت هذه الآية المباركة، من المعروف للجميع أن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله كان قد بلغ في رسالة الله العقائد، بدءا من عقيدة التوحيد ونسخ الشرك بكل أشكاله، العقائد بشكل عام وتفصيلي، وبلغ الشرائع وبلغ المواقف وتحرك فيها عمليا، جسدها في أرض الواقع، انطلق على أساسها في مسيرته العملية، وبشكل يكاد أن يكون مكتملا، يعني على المستوى العقائدي اكتملت العقائد، على المستوى التشريعي اكتملت الشرائع، على مستوى المواقف كان قد أتمها، بما في ذلك الموقف من أهل الكتاب، الموقف من اليهود، الموقف من النصارى آنذاك في مؤامراتهم على النبي والرسالة الإلهية والإسلام والمسلمين. قد بلغت المواقف واتخذت المواقف إلى درجة أن المعركة آنذاك قد حسمت مع اليهود، واليهود البعض منهم قد قتلوا، البعض منهم قد طردوا من الجزيرة العربية، البعض منهم قد خضعوا لحكم الإسلام ودولة الإسلام وأصبحوا يدفعون الجزية وخنعوا، وكذلك الموقف من النصارى، موقف من المشركين، الموقف من كل الفئات الضلال أعلن واتخذ، حصلت مواقف عملية في أرض الواقع. ولذلك ما من جديد يتعلق بهذه المسائل، ما من جديد في إطار مناسبة نزول هذه الآية المباركة يتعلق بهذه الأمور، لا على المستوى العقائدي فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى وجوانب معينة، وبدءا بموضوع التوحيد، ولا في مستوى الشريعة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجوانب العبادية، جوانب المعاملات إلى غير ذلك، على مستوى المواقف. ثم إن الموضوع هذا الذي تتحدث عنه الآية هو موضوع له صلة بفاعلية كما قلنا واستمرارية مضمون ومحتوى الرسالة الإلهية، في أن تكون هذه الرسالة قائمة في واقع الحياة، مستمرة في واقع الحياة بكل نقائها، حاضرة بكل آثارها وثمراتها ونتائجها في واقع الأمة وفي أنفس الناس. فإذا جئنا لنتأمل هذه النقطة ثم نتأمل الجانب الآخر وهو قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس فيما يعبر عنه هذا النص القرآني المبارك من حساسية كبيرة تجاه هذا الموضوع بالرغم من هذه الأهمية له، حساسية موجودة وحاضرة حتى في الساحة الإسلامية. نطاق هذه الحساسية في هذا التعبير القرآني هو الناس، والله يعصمك من الناس، يشمل ذلك حتى الكثير من المسلمين، حتى البعض في داخل الساحة الإسلامية، البعض الذين قد تصل بهم حساسيتهم تجاه هذا الموضوع بالذات إلى درجة أن لا يقبلوا به، أن لا ينسجموا مع محتوى ذلك البلاغ، أن لا يتفاعلوا معه، أن يرفضوه، أن يكفروا به كفر الرفض له، عدم القبول به نهائيا، عدم الاستساغة له أصلا، عدم التقبل له على الإطلاق. لذلك ختمت بعد قوله والله يعصمك من الناس، ختمت الآية المباركة بقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ويأتي الحديث عن الكفر أحيانا في مقامات عملية مهمة كما ورد في قصة الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيأتي الحديث في مقامات عملية كثيرة لأنه يعبر أحيانا عن الرفض للموضوع أصلا وعدم التقبل له، وهو هكذا في هذا السياق بعد أن يتحدث عن نطاق الحساسية في قوله والله يعصمك من الناس، يتحدث عن أسوأ ما يمكن أن ينتج عن هذه الحساسية لدى البعض الذين قد تصل بهم إلى مستوى أن يكفروا بهذا البلاء، أن لا يتقبلوه نهائيا، يعني أنها حساسية شديدة تصل بالبعض إلى هذه الدرجة، هذا أقصى مستوى للحساسية تجاه هذا الموضوع أن يكفروا به، والبعض قد يستسيغه مع امتعاض نتيجة للجهل بقيمة ومحتوى هذا البلاغ وإيجابياته، وأنه ليس هناك أصلا ما يبرر الحساسية تجاهه. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد نزول هذه الآية المباركة في ترتيباته العملية وفي بلاغه يعرفنا أولا بمحتوى هذا البلاغ وبمستوى أهمية هذا البلاغ، فنجد أهميته داخل الآية ونجد ما يعبر عن هذه الأهمية وما ينسجم مع هذه الأهمية من خلال الترتيبات والبلاغ النبوي للنبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى الفور نادى لاجتماع عام وشامل وطارئ واستثنائي في وقت حساس، في وقت الظهيرة والشمس على أشدها، حرارة الشمس على أشدها، في مكان عند ذلك الوادي، عند غدير منه، غدير مياه بالقرب منه، في ساحة واضحة مكشوفة عندها ثلاث شجرات، وعلى الفور أتى النداء ليبلغ كل المسلمين الذين قد تقدموا أن يعودوا والمتأخرين أن يلحقوا، وحتى تم الاجتماع للكل. عندما اجتمع الكل في تلك الساحة وهم جموع غفيرة جدا، ورصت أقتاب الإبل للنبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حتى تكون منصة ظاهرة بارزة يصعد عليها ليبلغ هذا البلاغ الذي تحدثت عنه الآية المباركة. وبعد اكتمال الجمع وحضور الجميع وإصغائهم في وقت حرارة شديدة جدا، لكن حتى تلك الترتيبات والإجراءات وأشبه ما تكون بنثير وأكثر ما تكون أيضا بإشعار بأن هذا اجتماع في غاية الأهمية لموضوع مهم جدا لا يحتمل حتى التأجيل إلى أن تزول حرارة الشمس، وفي وقت كان الجو فيه صافيا ليس هناك أي عوائق عن الرؤية، لا ضباب ولا أي حواجب أي سواتر أي أشياء تعزل البعض حتى لا يشاهدون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لا، رؤية متاحة، كل أجواء تساعد على إيصال هذا البلاغ بشكل تام. صعد النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فوق أقتاب الإبل ومعه علي عليه السلام، أخذ معه عليا إلى فوق أقتاب الإبل، وبدأ خطابا موجها إلى الأمة، خطابا مهما وعظيما حمد الله فيه وأثنى فيه على الله سبحانه وتعالى، وتحدث بما أشار إليه أيضا أثناء حجة الوداع وفي عدة مقامات ومناسبات في تلك الآونة الأخيرة، تحدث عن قرب رحيله من هذه الحياة، وقال كلمته المشهورة: إني أوشك أن أدعى فأجيب، يعني أنا على وشك الرحيل من هذه الحياة الفانية، أن أجيب وألبي نداء الله سبحانه وتعالى وألتحق بالرفيق الأعلى. وبكل ما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة فيما يتعلق بالأمة، بالنظر إلى حجم ومستوى الفراغ الكبير والخطير الذي يمكن أن يكون نتيجة لرحيل النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذه النقطة الحساسة، هذه النقطة التي تمثل إشكالية كبيرة في واقع الأمة، أن رحيل النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بالنظر إلى دوره في هداية الأمة وقيادة الأمة سيترك فراغا كبيرا وخطيرا في نفس الوقت على هذه الأمة وعلى مستقبل هذه الأمة. فكان حديث النبي يتجه لمعالجة هذه المسألة، للحديث عن هذه النقطة بالذات، ولذلك كان من ضمن ما تحدث عنه في خطابه في الغدير كما هو معروف في مصادر الأمة المعتبرة لدى مذاهبها، كان من ضمن حديثه أنه قال: وإني تارك فيكم الثقلين. لاحظوا عبارة تارك فيكم، يعني ما بين ما بعد رحيلي، هذا الفراغ الذي سيتركه رحيلي أنا سأترك لكم لما يسد هذا الفراغ بكل ما يمثله من خطورة، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله، وسماه بالثقل الأكبر وتحدث عن عظمته وشأنه الكبير والمهم، ثم قال: وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهكذا تحدث النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إلى أن وصل إلى الموضوع الرئيسي للبلاغ النبوي، والكل قد أصبحوا في تمام الإصغاء والاستماع بعد المقدمة التي تحدث عنها، الكل جاهز لأن يسمع المحتوى الرئيسي للبلاغ النبوي الذي تحدثت عنه الآية المباركة وقصدته الآية المباركة: بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم قال: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا، وأخذ بيد علي عليه السلام وهو معه، علي عليه السلام معروف لدى الأمة الإسلامية لدى المجتمع الإسلامي آنذاك، فهذا علي، وأخذ بيده ورفع بيديه بيده ويد علي، فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. كان هذا هو المحتوى للبلاغ النبوي الذي قصدته الآية المباركة، واستشهد النبي أمته على أنه أقام هذا البلاغ وشهدوا له بذلك. قال: هل بلغت؟ شهدوا وأقروا: اللهم فاشهد. كررها لثلاث مرات. النبي صلوات الله عليه وعلى آله بترتيباته تلك بلغ بما ينسجم مع الأهمية التي أشارت إليها الآية المباركة، وببلاغ مبين، لأنه دائما يؤدي وظيفته كرسول لله في البلاغ المبين على أكمل وجه وأتم وجه، لم يبقى أي التباس أو أي غموض يعود سواء إلى طريقته في تقديم الموضوع أو في تعبيره عن الموضوع. هو يبلغ البلاغ المبين، لأن هذا من صميم مسؤوليته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. لما نتحدث عن هذا البلاغ الذي أتى على إثره مباشرة النص القرآني المبارك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نجد أن هناك انسجام تام ما بين محتوى النص المبارك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما بين قوله سبحانه وتعالى وجل شأنه: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هناك انسجام تام، وهناك تكامل ما بين النصين المباركين، لأنه لا شك أن الموضوع الذي به كمال الدين، به تمام النعمة، هو الموضوع الذي به يحفظ الدين الإلهي، تحفظ المسيرة الإيمانية للأمة، تستمر الرسالة الإلهية بأثرها بكامليتها بنجائها. فهناك انسجام واضح جدا ما بين الأمرين، ما بين أن يكون الموضوع الذي لو لم يبلغ لكان ذلك يشكل إشكالية كبيرة على مستقبل الرسالة الإلهية، وما بين الموضوع الذي إن بلغ يحفظ به الدين.